بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كان الكلام فيما ذكر من الاستدلال على عدم القول بالتحسين والتقبيح العقليين، حيث ذكروا بأنه لو قلنا بالحسن والقبح العقليين لما تخلف، والحال بأنه بالنسبة إلى الكذب نجد بأنه يتخلف، فإن الكذب قد يحسن وقد يقبح. وأجبنا بجواب مبدئي، وهو أنه الصدق دائما حسن والكذب دائما قبيح، إلا أنه في بعض الأحيان نحن نرجح أحد الفعلين الذي هو أهم، نرجح الأهم على المهم. فإن جاء النبي أهم من مصلحته، أهم من مصلحة الصدق، ولذا نرجح إن جاء النبي ونكذب حتى لو استلزم ذلك القبيح. فارتكاب العقل يقول لك ارتكاب ما هو أقل المحذورين هذا راجح عقلان، يجب أو بل واجب عقلان في بعض الأحيان، إذا كان مثل إنقاذ النبي. زين، قالوا بأنه ليش ما نحس من أنفسنا بأنه هذه مسألة التحسين والتقبيح العقليين من البديهيات، والحال بأنه وقع فيها الاختلاف. لو كانت من البديهيات لصارت مثل واحد نصف الاثنين، أو مثل أن الأربعة زوج، مثلا الأربعة عدد زوجي. وأجبنا عن ذلك بأنه البديهيات نفسها مختلفة في مراتب القرب والبعد من الذهن، وذكرنا أقسام ستة وتعريفاتها. فوصل الكلام إلى الدليل الثالث الذي ذكروه، قالوا بأنه هذا التحسين والتقبيح شنو؟ شرعي لعقلي، أنتم تقولون بأنه تحسين وتقبيح عقلي. من اللي خلق العقل؟ الله خلق العقل. إذا كان الله هو الذي خلق العقل، والله هو الذي يتصرف في مخلوقاته كيف يشاء، فكيف هذا العقل الذي هو مخلوق من قبل الله يحدد قدرة الباري تبارك وتعالى؟ يقول للباري: أنت خلقتني، لكن أنت ما تستطيع أن تفعل إلا ما كان حسنا بحسب نظري، العقل يقول، ولا تستطيع أن تفعل القبيح بحسب نظري. فهذا تحديد لقدرة الله سبحانه وتعالى. نجيب بأنه في السابق تقدم بأن مسألة الجبر ومسألة العلم، شلون في أن الله يعلم بأنه هذا سعيد وأن هذا شقي، هل علمه يؤدي إلى الجبر؟ قلنا لا، لا يؤدي، لأن دور العقل ودور العلم ماذا هو؟ فقط الكشف، والكشف لا يؤثر على إرادة المكشوف. مثلا الآن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خلاص ما يفيد وياهم، هذول حكم أنه إلى يوم القيامة هؤلاء لا يؤمنون. زين، هذا علمه تعالى بأنهم لا يؤمنون هل يؤدي إلى الجبر؟ نقول لا، لا يؤدي، لأن دور العلم دور الكشف، فالله علم بأنهم سوف لن يؤمنوا باختيارهم، سوف يبقون على الكفر، لكن شنو؟ باختيارهم. ماذا هو متعلق علم الله؟ هنا العقل، مقصود دائم هم نبهوا نفس الأماكن اللي ذكروا بأن العقل يحكم، يعني مقصود الحكم العقلي يعني الإدراك العقلي، يكشف، إما يكشف أن هذا مما ينبغي فعله، أو أن هذا مما ينبغي علمه، العقل النظري والعقل العملي.
العقل لما يكشف بس للعجب لا يخالف نحوه من
يخالف. نعم يقول أنا أدرك بأنه هذا مما ينبغي فعله. أدرك أن هذا مما ينبغي فعله.
فمن الذي يخالف الإنسان نحو العجب؟
شنو هو العقل بعد إدراكه؟ بعد أن أدرك بأن هذا ينبغي فعله، بعد شنو الحالة المنتظرة؟ قال لك ينبغي التحرك إليه.
يعني هو مستشف،
يعني يجبر الإنسان يدفع عام ما يصير. هو
كشف ثم أمرك أن تتحرك بالاتجاه وتكون عادلا.
أي هذا وهذا معنى أنه أدرك بأن هذا مما ينبغي فعله.
هو بس كشف وأمر،
هو أمر بهذا النحو، أمر بأنه أدرك أن هذا فيه المصالح وأن تركه فيه المفاسد. يعني يتسامحون ويسمون بأنه حكم، والحال بأنه هو مع العقل لا يحكم بشيء، وإنما العقل يدرك فقط. فهنا العقل يدرك بأنه بعد، شلون يدرك في مسألة التحسين والتقبيح العقليين؟ العقل درسه صفات الباري تبارك وتعالى، درس صفة الحكمة، علم بصفة الحكمة، علم بصفة القدرة، وعلم بأن الله عدل لا يجور. بعد ذلك ماذا أدرك العقل؟ أدرك العقل بأن الله لا يفعل القبيح. هذا معنى الحسن والقبح العقليين، يعني إدراك العقل بأنه الله لا يفعل ومنزه عن فعل القبائح. فإذا الإدراك لا، قلنا أنه لا يؤدي إلى التصرف في إرادة المدرك، خلوها في بالكم. دائما الإدراك لا يؤدي إلى التصرف في إرادة المدرك. يقول الدليل الثالث أن القول بالتحسين والتقبيح العقليين، شنو دليلكم؟ شنو حجتكم تحججون؟ هذا دخل في شؤون رب العالمين الذي هو مالك كل شيء، وهو مالك حتى العقل، فله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. نقول فله هذا مقصودكم قادر، لو مقصودكم بأنه يفعل، إذا قادر نعم نحن أيضا نؤمن بأنه الله ماذا يقدر أن يتصرف في ملكه، لكن لا يتصرف لأنه منافي لحكمته، لا يتصرف في بعض التصرفات المنافية للعدل لأنه منافية لحكمته. فله أن يتصرف، ولازم القول بأن العقل حاكم بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها تحديد لملكية الله وقدرته. ويردها أن العقل ليس فارضا على الله، ما يفرض شيء، وإنما هو كاشف فقط، دوره دور الكشف عن القوانين السائدة على أفعاله تبارك وتعالى. فالعقل يطالع ماذا؟ صفات الله الكمالية كالغني الذاتي، يعلم بأنه الغني لا يحتاج إلى أن يجور، والعلم والقدرة، ثم يستنتج من تنزهه تبارك وتعالى عن ارتكاب منها، يستنتج من مطالعة صفات الباري، يستنتج ماذا؟ أنه الله منزه عن ارتكاب القبائح. وهذا كما أن العقل النظري يكشف عن القوانين السائدة، عن نظام الكون، يكشف بأنه الخلايا هكذا تتصرف، هكذا تنمو، هكذا تنقسم. زين إذا كشف يعني أنه هو جعلها تنقسم هذه الخلايا؟ لا، ما له علاقة، لا يتصرف، دوره دور الكشف فقط. فهذا إذن أدلتكم، أدلة الأشاعرة جدا ضعيفة، بل يمجها العقل البشري. وهذا الشيخ سبحاني في الإلهيات يقول بأن هذا الشيخ الأشعري لو يجيبون ابنه يوم القيامة ويعذبوه وما فعل أي شيء ذنب، شنو هذا موقفه؟ يعني الشيخ الأشعري يقول هذا حسن، يعني يقول لابد من تنبيهه بهكذا تنبيهات. زين، التحسين والتقبيح في الكتاب العزيز، التدبر في الآيات الكريمة يعطي أنه تعالى، أو أن الآيات تسلم استقلال العقل بالتحسين والتقبيح لخارج عن إطار الوحي. يعني مو أن الوحي إذا أمر بشيء فهو حسن وإذا نهى عن شيء فهو قبيح. صحيح هذا نؤمن به، بس أكو فد شيء حسن وقبح له استقلال ذاتي خارج عن إطار الوحي. لاحظ قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني شنو؟ أكو هنالك عدل وإحسان لها تقرر ذاتي يطرأ عليها الأمر. شنو الله يأمر؟ يعني مثلا هسه أنا أأمر بإحضار الماء، يعني أكو ماء، مو أمري هو اللي ينتج الماء، أكو ماء ينصب عليه الأمر بالإحضار. فهنا أكو عدل وإحسان، شنو؟ ينصب عليه الأمر بوجوب العدل ووجوب الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، نفس الكلام. إذن الفحشاء والمنكر لهما تقرر ذاتي فينهى عنهما، والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيضا قال تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، حرم الفواحش أيضا يعني هنالك فواحش طرأ عليها التحريم، عرض عليها التحريم. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أي معروف أي منكر. إذا يأمرهم بمعروف هو نفس هذا الأمر يستلزم الدور، هو هذا إرشاد إلى ماذا؟ وجود معروف في السابق يحكم به العقل ووجود منكر ينهى عنه العقل، فيأتي الشارع ويرشد إلى هذه الأمور. يقولون بس يقولون اصلا انه الاوامر الشرعيه كلها ارشاديه، يعني بعض الشيء اكو راي هكذا. اذا سامعين هيك مقوله احسنت، الطاف في الواجبات العقليه، شنو معناها؟ اللطف دائما مع اللطف يعني يقربك الى الشيء الحسن، هذا معنى اللطف، ويبعدك عن القبيح. قالوا بعض ايش نظريه اكو بانه كلها هي حتى رمي الجمرات هذه حسنة عقلا، لكن العقل لا يدركها، لذا جاء الشارع من باب اللطف وقرب إلينا المسألة. يعني الآن مثل بعض المسائل الرياضية الدقيقة العقل ما ملتفت إليها، يجي أستاذ الرياضيات ويشرح لك إياها ويقربها إلى ذهنك. هي مسألة عقلية، هل شرحه يؤدي إلى أنها مسألة شرعية؟ لا، تبقى مسألة عقلية غاية الأمر أنها يقربها. فقالوا بأنه هذه الأحكام الشرعية الصلاة الصوم هذه يدركها العقل، لكن ليس كل عقل، فلذا الشارع أمر بها شرعا من باب التقريب، تقريب المسألة إلى حكم العاقل.
في نظر لما يعني بعض التكاليف في القرآن الكريم، يعني يوم ينزل الوحي على نبي الله إبراهيم ذبح ابن إسماعيل، هذه أي عقل تكاليف؟
أي الامتحان.
إيه
ولا أقول لك أنا هسه رمي الجمرات أي عقل يحكم بحسنها؟ نقول بأنه هو حسن عقلا، بس عقولنا لقصورها لا تدرك. فإذا الأحكام الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، هي واجب عقلي لكن الشارع قربه إلينا.
هذا
ليش
أخذنا
التفريق
بين الأول
والإرشاد الصحيح؟ إذن هذه تصير كلها إرشادي إلى ما يحكم به العقل، هاي الأوامر. فهذه الآيات تعرب بوضوح عن أن هنالك أمورا توصف بالعدل والإحسان والمعروف والفحشاء والمنكر والبغي قبل تعلق الأمر والنهي بها، وأن الإنسان يجد اتصاف بعض الأفعال بأحدها ناشئا من صميم ذاته.
الأمر
اي يصير يعني ارشاد. إرشاد إلى
كأنما في قوانين حاكمة على
قوانين حاكمة على شنو؟
على الكون، على التشريع، بس يوضح
توضيح. إيه نعم توضيح. إحنا ما ندرك حسن رمي الجمرات بسبب قصور عندنا، فالشارع قربه إلينا.
زين في الناسخ والمنسوخ
أيضا. إيه النسخ هو عبارة عن تخصيص أزماني، يعني العقل أدرك حسن الصدقة إلى فترة، مثلا يوم يومين إلى أن يظهر فضيلة أمير المؤمنين، هو الوحيد الذي باع دينار 10 دراهم، صدق 10 مرات وناجى الرسول 10 مرات، وهؤلاء أشفقوا أن يعني باعوا، يعني بعضهم يقول باع هذا درهم، حتى درهم هم أنا ما دفع حتى يناجي النبي صلى الله عليه وآله. القد يعني الأحكام ما مو مهمة يعني كانت، لذا وتاب الله عليكم بعدين أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله، يعني أنتم شنو سويتوا تحت سويتوا شيء يستحق التوبة، مع أنهم شنو هم يقول لك إحنا قال أنه ما سوينا شيء، أنه قال إذا ناجيتم فقدموا، إحنا لا ناجينا ولا قدمنا ولا قدمنا، إذن شنو وتاب الله عليكم للنفسية اللي عندكم، هاي النفسية أنه عدم الاهتمام بالدين، وأنه حتى المسألة ما عندكم استعداد أن تصرفوا عليها درهم واحد. على كل حال نعم، وهو يقول أمير المؤمنين أنه كان ينتظرون أحد من الأعراب يجي من البادية يسأل حتى يسمعوا، زين تسألوا. فهذه الآيات تعرب بوضوح أن هنالك أمور شنو واقعية لها ثبات لها تقرر، وما شئت فعبر، توصف بالعدل والإحسان، حكم بها العقل ثم يطرح عليها الحكم الشرعي، وأن الإنسان يجد اتصاف بعض هذه الأمور بأحدها ناشئا من صميمي ذاته. وليس عرفان الإنسان بها موقوفا على تعلق الأمر الشرعي بها. زين قوله تعالى رابعا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الفاحشة مو يعني شيء أزيد من المعصية، يعني أنه فاحشة شلون معصية كبيرة، وغالبا في مسألة الزنا، يعني تستعمل في مسألة الزنا، وإن كانت تستعمل أيضا في أماكن أخرى، مر عليكم في اللمعة كتاب الطلاق أنه لا تخرجوهن، في الرواية تفسرها بأنه تسب أهله، يعني هي تشتم أبوه وأمه مثلا، هذا لا تخرج، حتى هاي فاحشة مبينة، هاي من مصادق الفاحشة مبينة. فإن الظاهر من الآية زين إذا فعلوا فاحشة، إذا هم يعني شنو هم مؤمنين بأنه هذه فاحشة، ولكن شنو يبررون هذا الفعل الشنيع بأنه تبريرهم أخص من الفاحشة، الله أمرنا بها، افتراء على الله، هذا أسوأ من الفاحشة نفسها. وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ما أجابهم عن التبرير الأول، لأنه آباءهم صحيح كانوا يفعلون نفس هاي الفاحشة، بس أنه أن الله أمرنا بها هذا الذي أجابهم عليه. نعم في آية أخرى قال أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، إيه خلوا آباءكم هم كانوا يفعلون الفاحشة لا يعقلون، أنتم أيضا ما تعقلون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، يعني أن هنالك متقين هنالك مفسدين، فبأوامرنا لا نريد أن نجعل الذين آمنوا كالمفسدين ونجعل المتقين كالفجار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذن هنالك بس يعني هذه النقطة المركزية في هذه الآيات أنه هنالك حسن وهنالك قبح متقررين بغض النظر عن أمر الشارع، والشارع يعرض عليها الأمر وتارة والنهي أخرى. وعلى كل حال يقول الإنسان أيضا يجد من تلقاء نفسه قبح التسوية عند الجزاء بين المفسد والمصلح، نفس اللي مضمون الآيات. الفصل الثالث، هل أن أفعاله تعالى معللة بالغايات أم لا؟ يعني لما يأمر الشارع بشيئين أو ينهى عن شيئين، هل هنالك ملاكات وراء هذه الأحكام؟ كذلك في الأمور التكوينية، حينما يفعل شيئا يخلق مخلوقا، هل هنالك غرض أم لا؟ العدلية شنو قالوا؟ نعم طبعا أكو غرض، الله لا يفعل عبثا ولا لعبا. الأشاعرة قالوا بأنه لا، ما في علة غائية، هذا بحسب هذا الكتاب. إحنا اللي درسناه في الأصول أنهم يؤمنون بالعلة الغائية، ولكن يقولون العلة الغائية ليست المصالح والمفاسد الواقعية التي لها تقرر في نظام الواقع، وإنما العلة الغائية هي الاشتهاء يسمون. يعني لماذا أمر الله بالصلاة؟ لأنه اشتهى. كيف يفعل ما يشاء؟ بينما احنا نقول لا، أمر بالصلاة هنالك ملاك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هاي ملاك للصلاة. الصبر لعلكم تتقون، الصوم عفوا، هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مهم، بعدين تقول لعلكم تتقون، يؤدي إلى ملاك الصوم هو التقوى. بينما هم يقولون أن الملاك والعلة الغائية لتشريع الصوم هو الاشتهاء، كيف ما يشاء. هنا في هذا الكتاب يقول لا، أنهم ينكرون العلة الغائية، لاحظ الفرق، أصلا يقولون أنه الله يفعل بلا علة غائية. لماذا يفعل بلا علة غائية؟ خب إحنا العدلية كلامنا واضح أنه هذه من فروع التحسين والتقبيح، لأنه إذا جعلتم فعل الله بلا علة غائية يكون عبثا، حتى لو جعلتم العلة الغائية هي الاشتهاء كما في الأصول أيضا يكون فعله تعالى والعياذ بالله عبث، ما في غرض. وحينئذ الآن الإنسان إذا يفعل فعلا عبثا ماذا يقول عنه العقلاء؟ يذمونه العقلاء. فإذا كان الإنسان إذا يفعل عبثا يذمه العقلاء، يقول فعل بلا غرض، فكيف الله سبحانه وتعالى تنسبون إليه هذا الشيء؟ فإذا هذا من فروع التحسين والتقبيح. ما هو دليل الأشاعرة؟ يقولون أنه لو كان الله لديه علة غائية لكان محتاجا إلى هذه الغاية مستكبلا بها، لأن الغاية هي الأولى تصورا والآخر عملا. شنو معنى هذه العلة الغائية؟ الأولى تصورا، بس في بيتكم يقول لكم نحتاج كرسي، تصورت أنت الحاجة إلى صناعة الكرسي، ورحت جبت المطرقة وسويت الكرسي وحصل الجلوس عليه، فهي هذه الغاية، هي نفسها الغاية، هي شنو تصورا؟ الجلوس، أنا أحتاج إلى الجلوس، وهي الآخرة في نتيجة حصل الجلوس. يجمع الأمرين يجمع الأمرين ماذا؟ يجمع الأمرين الحاجة، تصور الحاجة وحصل الحاجة. يقولون بأن تصور حاجته وهي الجلوس، ووقعت هذه الحاجة وهي الجلوس بعد صناعة الكرسي، وهذا ممتنع على منه؟
على الله
سبحانه، على الله تعالى. ما شنو ترد عليهم شخصا الشيخ شمس أنا؟ شمس الولاية وشمس النبوة. هل الله يحتاج؟ هكذا فعلوا. زين، نقول لهم أنتوا الغاية، منو قال لكم أن الغاية لابد أن تعود إلى الله؟ الغاية تعود إلى الفعل، الغاية في الفعل عفوا، وترجع إلى المخلوق الذي خلقه. يعني لما يأمرنا بالصلاة لا أنه يحتاج إلى الصلاة، غني عن العالمين، وإنما أمرنا، والصلاة فيها غاية، والغاية ترجع إلى من؟ لعلكم هذا تنهى عن الفحشاء والمنكر، بالنسبة إن الغاية ترجع إلى نفس العبد. فأنتم خلطتم بأنه قلتم بأنه، لأن كلكم تقيسون، أنتم كل قياس تمشون، قيسون بأنه الغاية عندنا تعود إلى نفس الفاعل، فالفاعل يكون مستكملا بهذه الغاية، والله لا يمكن أن يستكمله لأنه ليس فيه جهة نقص. فقستم المخلوق على الخالق، فلما كانت الغاية في المخلوق بهذا الاتصاف قلتم لا يمكن أن تكون للخالق، والحال بأنه الغاية في الخالق تعود إلى نفع العبد نفسه. زين، هنا في 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 دولة من ابن روز بهام
أشعري،
اي شنو قال في كتابه؟ قالوا بأنه هذا الغاية شو تقولون نفع غيره. زين، الغاية في الصلاة، الغاية في الصيام هو أن ينفع غيره، يعني العبد ينفع العبيد. هذا خلوا هسه الغاية الفحشاء، تنهى عن الفحشاء والمنكر، هاي نفع الغير، هذا نفع الغير، هذا شنو غايته؟ يعني أن الله إما أنه يراه بأن نفع الغير مفيد إليه، يعني أنه يوجد عنده نقص، والله يستكمل بنفع الغير فيعود نفس المحذور السابق، وإما أنه يراه لا ما في متساوي النسبة، يعني تساوي أنه يوجد لا أنه فيه نفع ولا أنه لا يوجد فيه نفع، هذا ما تسمى غاية حينئذ. فيصير شنو؟ فيصير أن نفع الغير عبث. مو تتهمونا بماذا؟ بالعبثية. احنا نرد عليكم، انتم ايضا تقولون بانه الله فعله فيه عبث. كيف؟ نعيد مرة ثانية، ركزوا، احنا شنو نبرر شيخنا سيدنا الصلاة؟ الصلاة لماذا الله امر بها؟ لغاية تعود الى الغير، الى غيره تعالى، وهو العبيد، وهو انهم ينتهون عن الفحشاء والمنكر. زين، هذه الغاية هي نفع للغير. ليش نسأل سؤال ثاني هسه؟ ليه بعد السؤال الأول شنو كان؟ لماذا أمر بالصلاة؟ السؤال الثاني أنه لماذا يريد أن ينفع الغير؟ فهذا حينئذ فتقولون بأنه يريد أن ينفع الغير لأنه يريد أن يكمل ذاته، يعني يرجع نفع الغير إلى أنه ينتفع هو، هذا يعود نفس الإشكال، أنه الله فيه جهة نقص والعياذ بالله، يريد أن يكملها بنفع الغير، وإما أنه لا ما يريد أن يكمل ذاته، فإذن ما في غاية. فحينئذ يرجع كلامكم إلى أن الله يريد أن ينفع الغير بلا غرض، عبث. هكذا قال، شوف ابن روزبهان رد على العلامة الحلي قديس سره، العلامة الحلي عنده كتاب نهج الحق، أو رده على العلامة في كتاب نهج الحق، ظاهر العلامة هو كتابه مو كتابه من روز بهان
في ردها كتاب العلامة.
أي أسعى كل حال قال أن الفاعل لا يفعل إلا لما هو أصلح من تركه، لأن ما يستوي وجوده وعدمه لا يكون باعثا على الفعل. ما يسمون العبارة مو واضحة بس هي هذا اللي شرحناه الآن. العدلية شنو قالوا؟ قالوا أنتوا ركز على مسألة نفع الغير. نفع الغير لا لأنه الله يريد أن يكمل ذاته ينفع الغير، بل أنه الغرض من نفع الغير ما يناسب شأنه وصفاته الكمالية. شأن الله إنما خلق شيئا لحكمة. فنحن نقول بأن الغرض في نفع الغير هو مناسبة شأن الله وصفاته الكمالية، فلا يعود الإشكال عليك مالتكم.
الغرض هو مناسبة شأن الله عز وجل،
أي صفات الكمالية، الحكمة لأجل الحكمة، لأجل العدل، نعم، لأجل علمه تعالى بما هو المصالح والمفاسد، لذلك ينفع الغير، فلم يعد نفع الغير بلا فائدة. القرآن وأفعاله سبحانه الحكيمة. والعجب من الأشاعرة كيف غفلوا من النصوص الصريحة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني أكو غرض ولا أكو غرض بعد. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ها تصيروا مثل الذين كفروا، ذلك ظن الذين كفروا. الظن سيد سيستان دام ظله يقول الظن في القرآن الكريم يطلق على الاعتقاد غير المستند إلى برهان. مع أنه هم يتبعون الظن، هم إذا تسألهم يقولون إحنا معتقدين باليقين، إحنا عندنا يقين، ليش الله يسمينا ظن؟ تقول لأنه لأن اعتقادكم كان عن لا عن برهان، لأن هذا من موارد هذه اللي ذكر دام ظله. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، مع أنه الذين كفروا تسألهم يقولون نحن عندنا يقين بأنه خلقها باطل، فليش يسمينا ظن؟ لأنه بدون برهان.
اسمه لا شيخ الظن
أي
ساعد حتى يقين
شون؟
ساعد حتى بمعنى اليقين
أي يستعمل.
قال الذين يظنون
أن
ملاقوا ربهم،
الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، نعم.
في
قال حسب السياق، نعم. فويل للذين كفروا من النار وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زين، مذهب الحكماء ونسألكم الدعاء بس بيتين.
قبل البيتين بس دليل
تلخيص صحيح. أنت لخصه.
أنا مو كتبت عدل.
إيه. لا حتى يعني تقرر في ذهنك.
ما كنت ملتفت.
ما كنت ملتفت. ما يقول بأنه أنتم تقولون بأن الصلاة لها غاية، ما في إشكال لها غاية، وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. زين، هذا الانتهاء يعود نفعه إلى الله؟ نقول لا يعود نفعه إلى الله، وإنما إلى الغير، إلى من خلقه الله، إلى الناس. زين، يقول بأنه يسألكم سؤال ثاني وهو أنه الله لماذا ينفع الآخرين؟ هل لأنه يعود نفعه إليه فيعود الإشكال؟ إذا ما يعود نفعه إليه إذن ما في غاية، فيعود كلامنا، يصير كلامنا هو الصحيح. نقول في رده الله ينفع الغير لأن نفع الغير يناسب شأنه تعالى، يناسب صفاته الكمالية، لا يحتاج إلى أنه يستكمل بنفعه للغير، ما محتاج إلى شيء، وإنما لاقتضت حكمته هذا الشيء.
زي ما قال الشعرية قبل خلق الخلق يعني كان نقص.
شنو
هو شعرية الله سبحانه وتعالى؟
لا،
من يخلق لغاية وينفع الغير.
ايه.
قبل ما يخلق الخلق.
ايه.
هو ما نفع الغير.
هذا هسه مذهب الحكماء، هذا مذهب الحكماء اللي يريد.
شيخنا بس سؤال، يعني هذا يعني الله خلق لكم يعني ابتداء للرحمة، صحيح البعض قال هكذا، يعني ذات رحيمة فخلقهم بالرحمة، فهل هذا دفي عليه دليل من آيات وروايات؟
اي هم راح يجي في هذا الآن في هذا المبحث نذكر بعض الآيات إن شاء الله، ويعني هذا خلوه لغدا، الحمد لله رب العالمين.